هذا أيها الإخوة هو الشريط 41 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
حتى لو كان الإنسان غنيا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا لما قال بين ذلك في احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذموما، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموما، ولهذا قيدها بقوله قواما، يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب، أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأراعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. طيب، قوله حملت على فرس في سبيل الله، حملت لها مفعول محذوف، تقديره حملت رجلا على فرس، والمعنى أنه تصدق على هذا الرجل بفرس يجاهد عليه في سبيل الله. يقول وقوله فأضاعه صاحبه، أضاعه يعني أهمله فلم يقم بواجبه، يعني أجاعه مثلا، عطشه، وش نسوي؟ ثم هذه يجي ولا يروح. نعم، هو صار عليه الآن. أين أضاع يعني أهمله فلم يقم بواجبه، لا أعلفه ولا فقاه، فضعف ضعف الفرس. وقوله وهمت أنه يبيعه برخص أي بثمن قليل. وقوله سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كأنه رضي الله عنه تردد في جواز شرائه بعد أن أخرجه في سبيل الله، فقال: لا تبتعه يعني لا تشتريه. وعندنا كلمتان: باع وابتاع. باع يعني بذل الشيء بثمن، ابتاعه أخذه بثمن، ونظيرها شرى واشترى. شرى يعني باع، شرى يعني باع، اشترى يعني أخذ. طيب، عندنا أن شرى بمعنى اشترى. يقول القائل: شريت السلعة وهو قد اشتراها، وهذا لا يستقيم في اللغة العربية، فيقال اشترى. فإذا قال شريت السلعة فالمعنى بعتها. ولهذا لو أن شخصا قال لك: يا فلان، ليش تشتري بيت فلان وأنا لي فيه نظر؟ فقلت: والله ما شريته. تكون بارا بيمينك أو حانثا؟ جبارا بيمين؟ هو يقول لا، أنت قد شريته، متأكد في ناس قد أخبروني بأنك شريته، قال والله ما شريته. يكون صادقا؟ يكون صادقا. إذن في هذا تورية بناء على استعمال الناس لهذه المادة، شرى أي اشترى. وقالوا وإن أعطاكه بدرهم، يعني ولو كان بثمن رخيص، ولو كان بثمن رخيص. ومعلوم أنه لو طلب عليه ثمنا كثيرا ما اشتراه عمر، لكن أقول لا تشتري بأي حال من الأحوال. تمام الحديث: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. الحديث الصورة فيه واضحة، ففيه دليل على فوائد كثيرة، منها جواز إيقاء الحيوان في سبيل الله لقوله حملت على فرس في سبيل الله، فإن الظاهر أنه أوقفه. ويحتمل أنه رضي الله عنه تصدق به على الرجل صدقة مطلقة على أنه ملكه، على أنه ملكه. طيب، فإن قال قائل أفلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته إلى آخر، أليس هذا يقوي أن عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا؟ فجواب أن الوقف يسمى صدقة، كما مر علينا في الوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق بثمري، فالوقف يسمى صدقة. على كل حال، سواء أوقفه عمر أو أعطاه هذا الرجل صدقة على أنها صدقة تمليك، فهو دليل على جواز ذلك. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن اشتراء هذا الفرس. ومن فوائده أن الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعود في صدقة، فإن العائد في صدقة كالكلب يعود في غيره. فإن قال قائل كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشتراه اشتراء في ثمن؟ فجوابه أن العادة في مثل هذا أن المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء بأقل من ثمنه، فإذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة. مثال ذلك: إذا قدرنا أن هذا الفرس يساوي 100 درهم، فأراد عمر أن يشتريه في 80 درهم، فقد عاد إيش؟ 20 من 100، يعني خمس ما تصدق به. فهذا نوع من الرجوع في الصدقة. وكذلك لو وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا يجوز، لأن العادة تقتضي أن يخفض من الثمن، لأنك أنت الذي منعت عليه، فلا يمكن أن يماكسك في الثمن، ويكون التنزيل نوعا من الرجوع. طيب، فإن قال قائل ما تقولون فيما لو باعه بثمن المثل تماما، بحيث إن هل الفرس مثلا نوجي عليه السوق وسامه الناس ووقع ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به، هل تجوزون هذا؟ الجواب قد نجوزه بناء على أن الرجوع في هذه الصورة لم يتحقق، وقد نمنع منه سدا للذريعة، قد نمنعه من سد للذريعة لأن لا يتجاسر الناس على هذا الأمر ويشترون ما تصدقوا به أو ما وهبوه في ثمن أقل، لأننا لو قدرنا أن الثمن يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فإن هذا قد لا يتأتى في جميع الصور، يعني قد يكون الواحد ورعا لا يمكن أن يأخذه في أدنى من قيمته، لكن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه بأقل من قيمته، فلذلك نقول إن باب سد الذرائع وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين والفقهاء أيضا تقتضي المنع مطلقا، تقتضي المنع مطلقا أن لا يشتريهم ولو في ثمن النسل. طيب فإن قال قائل لو أن هذا الرجل باع على شخص آخر، الرجل الذي وهبته له أو تصدقت به عليه باعه على شخص آخر، فهل يجوز أن أشتريه من الشخص الآخر؟ أجاب نعم يجوز ذلك، لأنه انتقل منه على وجه الشراء، ويدل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فوجد اللحم على النار فقيل إنه تصدق بها على بريرة، فقال هو لها صدقة ولا منها هدية. ومن فوائد هذا الحديث، نكمل الفوائد ولا نخليها؟ طيب، من فوائد هذا الحديث ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث توقف في الأمر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الله تعالى قد يعطي الإنسان الذي عرف بالورع كرامة بحيث لا يقدم على شيء فيه حرج وشك، فإن عمر لو أقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحذور، لكنه من كرامة الله له أن توقع حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حرص الصحابة على العلم، ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به بخلاف ما كان الناس عليه منذ زمن بعيد، يحرصون على العلم حرصا نظريا فقط لا عمليا استنباطيا، فتجد يحرص العلم يحقق المسألة ويعرف الحكم لكن لا عمل به، وهذه مشكلة وهي موجودة الآن بكثرة عند الناس، أهم شيء أن يعرف الحكم ثم لا يعمل به، وهذا يكون حجه عليه. وانا اذكر لكم بالنسبه للورع قصه وقعت لشخص من الناس كان قد قطع اسدا له، لا تعرفونه، قطعه يعني جزه، ولما جاء لياكله واذا جاره قد قطع اسده ايضا وجعل هكومة إلى جنب هكومة الرجل، فأناخ بعيرة وحمل عليها الخشب وربطه وزجر البعير لتقوم، فأبدا تقوم لأنه حمل عليها حقب غيره، وكان الرجل معروفا بالورع والصلاح، أبدا تقوم يعني زجرها وضربها أبدا، فتعجب ناقص يعرفها، فلما فكر وقعت علمه على خشبه وعرف أنه أخطأ وأنه حمل خشب غيره، فنزل الخشب وحمل خشبه فلما انتهى بمجرد ما كلم البعير بأدنى زجر قامت ومشت. سبحان الله، هذا شيء حكي لنا، وهذا من حماية الله للإنسان أن الله عز وجل يؤثر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك، ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم. إلا أنهم يقولون أرقبت أمرت، فالرسول قال هذا باعتبار الله أنهم يسألون أن بشهادة وأن بذلك. نعم كيف؟ نعم، يعني إذا أتقال هذه الأقوال ولكن معناهما هو معناهما نعم أخذ. نعم عبد الرحمن،
وهذا عندما نفهم قال
ان
عمر
لم ينبه في روايه ان يكون رجلا منبه فهو عمر من بعده. اي نعم، هذا
هو
يدل على ان عمر رضي الله عنه انه منبه لانه لم يشتري حتى دخل بها النبي. لا، هذا وقع غير عمر، وقع للقوم الذين وجدوا العنبر، وقع للقوم الذين اخذوا اجر على الرقيه.
الذي
كلهم
فعلوا
كذا، حاولوا يأكل العنبر أكثر منه. لا، ما أكثر، الذين رقوا ما أكثر منه، العنبر صحيح أكثر منه.
ما يؤكل.
نعم،
ما يؤكل، يعني ليس مثل
العنبر،
ولو كان
يؤكل. ما هو
الذي
لا يؤكل؟ هم أخذوا غنم، أخذوا غنم، ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا، وهم أخذوها ليأكلوها، أخذوها ليأكلوها، هذا في شك وتوقف. نعم، يلا عمر، هذا
كيف الحديث، يعني واحد مثلا يعني عم مخلي البنات ويعني أراد أن يتزوج بنته، وكل ما يمشي يدور يوصي له شيء لأجله عشان العم لا يرضى يتزوج بنته، في الآخر عمه يعني عمه يمشي وقف كده، يعني كيف
تكون يعني رشوة، يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه، ها، ولا نظر فلوسه ولا زوجه. إيش السؤال؟
الهدايا
مثلا، هدية، لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ يعني معروف أنه للبنت، هذه له أن يرجع، إذا لم يزوج فله أن يرجع فيما وهبه. ما يجوز، لأن الوكيل ما زال الموقف. لا، ما يجوز، أرجو أصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم،
مأخوذة من
الرمر.
نعم،
وهي إيش؟ المخيرة بالعمر. المخيرة بالعمر، طيب أقسامها أحمد. أحمد ما هو اسم أحمد؟ إيه؟ طيب نعم،
أن يقول هي
مخيرة بالعمر. مقيد بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك. والثاني نعم، الثالث أن يطلق. أحسن، ما حكم الأول عندك إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك؟
فإنها ترجع إلى الذين بعد وفاته.
إلى من؟
إلى الواحد،
إلى واحد على وفاة
الموهوب له.
أحسن، طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت، لا لواء
إليه ولي عقده يجري فيها الميراث.
وش معنى يجري فيها الميراث؟
يعني تقسم بعد ما يموت،
يعني تكون ملكا للمعمر
حتى إذا مات
وتورث بعده. طيب إذا أطلق يا سيادة تكون له ولي عقده. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترقبوا ولا تعمروا، هذا النهي هل هو للتحريم أو للإرشاد؟ هنا للإرشاد. ما الدليل عنه للإرشاد؟ وثبوت الحكم يدل على الصحة، لأن لو لم تصح ما ترتب عليها حكم. طيب إذا قول لا تفسدوا عليكم أموالكم، أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، الأمر هنا والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أو كل منهما للإرشاد؟ هنا كل منهما للإرشاد، لأن الأصل في الربا أنها جائزة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نمسك أموالنا ولا نفسدها بهذه العمرة والرخصة. طيب يقول عمر إنه حمل على فرس، ما معنى حمل على فرس؟
أي حمل على فرس
ودك ابن داود
حمل عليه بسبيل
الله،
يعني
حق غازل يغزو به. نعم حقه غازل يغزو به يجاهد به عليه في سبيل الله. ما معنى قوله فأضاعه صاحبه الشاك؟ نعم احسن. لماذا ظن عمر انه يبيع الظروف؟
انه احمد ولم يعني يقوم بحقه، كان يعني لا يقوم
نقص
نقص.
إيه وأنا غالب أن الفرس والحيوان إذا لم يقم عليه ينقص ثمنه وقوته ويضعف. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أعطاه بدرهم، طيب لو أعطاه عليان بأسب دراهم بنصف درهم، إذن كيف يقول ولو أعطاه بدرهم؟ من باب المبالغة في القلة، يعني ولو أعطاه بأي ثمن. طيب ترى خالد، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء ثم يشتريه من المتصدق عليه؟ ليش؟ حديث عمر. ما هو المحظور أو ما هي الحكمة من النهي عن ذلك؟
ولو
باع
على غيره
يبقى
أكثر من هذا الثمن.
طيب فيكون هذا نوعا من الرجوع الصدقة. أحسن. طيب ناخذ درس الليلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. تهادوا في الأمر من الهدية، والمعنى ليهدي بعضكم إلى بعض، هذا المعنى ليهدي بعضكم إلى بعض. وسبق لنا أن الهدية نوع من الهبة، ولكنه يقصد بها التآلف والتوسل، ولهذا تسمى هدية. وقول التحاب فعل مضارع حرفت منه إحدى التاعين، والتقدير ستحاب، وحذفت النون منه لأنه مجزوم على أنه جواب الأمر في قوله تهادوا تحاب، يعني أنكم إذا تهاديتم كان ذلك سببا للمودة فيما بينكم، فإن الهدية توجب المحبة. إذا أهدى إليك شخص شيئا فإنك تحبه، هذه فطرة الناس التي فطرهم عليها. ومن ثم كان للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة، لأنهم إذا أعطوا منها أحب المعطي وألفوه وازدادت قوة إيمانه، أو انكف شرهم إن أعطوا لكف الشر. يستفاد من هذا الحديث استحباب الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولكن لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول أن يكون المهدي قادرا عليها، فلا يذهب يستدينها ثم يهديها كما يفعل بعض الناس، يستدين قيمة الهدية ثم يهديها إلى تاجر أو أمير أو ملك، يرجو من وراء ذلك أن يعطى أكثر، ثم قد يحرم قد لا يعطى قد ينسى، فلا بد من هذا الخير. الشرط الثاني أن لا تكون عونا للمهدى إليه على معصية الله، فإن كان يهدي إلى هذا الشخص ثم يذهب المهدى إليه فيشتري بها شيئا محرما فإنه لا يجوز الإهداء إليه، لأن القاعدة الشرعية أن ما ترتب عليه الإثم فهو إثم، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هذا بالنسبة للمهدي، لا بد أن يكون واجبا ولا بد أن لا يستعين المهدى إليه بها على شيء محرم. وفي علينا قبول الهدية، هل يسرع للإنسان أن يقبل الهدية أو أن يردها أو ما؟ سبق لنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وعلى هذا فنقول يسن للإنسان قبول الهدية إذا كان يريد أن يثيب عليها، اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا هناك أنه يشترط للقبول فلا يخاف الإنسان منة المهدي، فإن خاف أن يمن عليه فإنه لا يلزمه القبول، بل ولا يشرع له القبول، لأن بعض الناس إذا أهدى هدية صار يمن بها على المهدي كلما جلس معه مجلسا، قال يا فلان لا تنسى هدية ذاك اليوم، نعم، فيكسر على رأسه البيض وهو قد أهدى إليه، هذا لا يلزمه القبول بل ولا يشرع له. طيب، إذا نقول المهدى إليه إذا كنت تخشى أن يمن عليك هذا المهدي فإنه لا يشرع لك أن تقبل لئلا يغريك، ويشترط لقبولها أيضا ألا تعلم أو يغلب على ظنك أنه إنما أهدى حياء أو خجلا، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهدى حياء أو خجلا فإنه لا يجوز لك أن تقبل، لا يجوز أن تقبل. ولكن هل تقول أنا لا أقبل الهدية لأنك ما أعطيتني إلا خجلا، أو تردها برد لطيف؟ الثاني، لكن أنت إذا علمت أن هذا الرجل ما أهدى لم يهدي إليك الهدية إلا خجلا منك أو حياء، فقل يا أخي أنا جزاك الله خيرا أنا مستغن عنها، وأنت ربما تكون أحوج بها، أو كلاما يعني يطيب خاطرا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه أن الهدية سبب للمحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جوابا للأمر بها في قول التهادي. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما فيه جلب المودة بينه وبين الناس، سواء في الهدية أو في الجانب أو في الكلام الحسن أو في طلاقة الوجه أو في أي شيء، كل ما يوجب المودة بينك وبين الناس تفعله بقدر المستطاع. ولكن يعتري الإنسان أحيانا حالة يعتري الإنسان أحيانا حالات قد لا يكون فيها على الوجه الذي ينبغي، فمثل هذه الحال ينبغي له أن يعتذر لصاحبه، أن يعتذر لصاحبه. أحيانا قد يكلمك شخص وأنت مثلا مشغول فكريا أو مشغول بدنيا أو مشغول اجتماعيا بشيء، لا يمكنك أن تنبسط مع هذا الرجل، فحينئذ تتعذر، ينبغي أن تتعذر منه من أجل أن يطيب قلبه وتقضي حاجتك أنت. قال مؤلف رواه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد هذا كتاب البخاري غير الصحيح، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله حديث جيدة في الأخلاق والسلوك، لكنها ليست في الصحة كالصحيح، ولهذا قال المؤلف هنا وأبو يعلى بإسناد الحسن، مع أن البخاري هو الذي رواه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السفينة، رواه البزار بإسناد ضعيف. تهادوا أي ليهدي بعضكم على بعض، وهذا أمر. ثم علل الأمر بقوله فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة الضغينة والشفط والكراهة، وهو بمعنى الحديث الأول، وتسل السخيمة أي ترهبها. فإن الإنسان قد يكون في قلبه شيء عليك، فإذا اهتديت إليه شيئا فإنه يزول عنك ما في قلبك. ولكن يشترط الهدية، وهو ينبغي أن يكون في الحديث السابق، ألا تكون الهدية سببا لترك واجب أو فعل محرم، فإن كانت سببا له فهي ممنوعة. وأظن ذكرناها، لكنها عون على معصية الله. وهذا يتصور فيما لو أهدى إليك رجل من التجار هدية، وهو ممن يتعامل بالربا، من أجل أن لا تنكر عليه، فهنا لا يجوز لك القبول، لأنه متى كانت الهدية وقاية لدينك فلا تقبلها. وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الناس يعني يماسس بعض العلماء على مسائل الدين، فيسكر له من الهدايا من أجل أن يسكت عنه. فإذا كانت الحال هكذا فإنه لا يجوز قبول الهدية، لأنها صارت الآن بعت دينك بها، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. طيب، يقول رواه البزار بإسناد ضعيف، لكن هذان الحديثين على ما فيهما من ضعف معناهما صحيح. لا شك أن الهدية تجلب المودة وتجلب السخيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، متفق عليه. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني يا أيتها النساء المسلمات، وخص النداء بنساء المسلمات لأن المرأة المسلمة هي التي يحملها إسلامها على قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الإغراء والحث على قبول ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تحقرن هذا نهي وفيه إشكال من حيث الإعراب، لأن المعروف أن لا الناهية تجزم الفعل، وهنا الفعل آخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح. ولننظر إلى أحمد ماذا يقول حديثنا. أحمد ماذا يقول؟ لا تحقر. وش ها؟ يقول ها؟ لم يجزم لأنه مبني على الفتح لاتصاله بنون بنون التوكيد، صحيح؟ نعم. طيب لكن يرد على هذا قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإن الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يبنى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ها متصل بنون التوكيد ولم يبنى. يلا بن داود يقول
ثم لتسألن
الآية تسألن
نعم الواو محذوف.
وش الواو؟
الواو الفاعل.
أين آخر الفعل؟
آخر الفعل
آخر الفعل؟
لا الواو المحذوف
آخر الفعل. بارك الله فيك.
هلا
هلا. طيب والنون جنبها ولا بينه وبين شيء؟
لا بينه وبين شيء.
ما بين شيء.
لا
تسألون
الله محذوف شيء.
شيء محذوف. الآن هو بين شيء ولا لا؟
في شيء مقدر.
يعني. أجبني الآن هل بينهما شيء أم لا؟
لا.
لا. إذا لماذا لم يبنى؟
لأنه في واو محذوف. وأنا أجب ما الذي يدل عليه الضم.
لا لا هذا مو سؤال ان ليش يسمحوا نقول ليش انه ما ليش انه ما بنيت غير مباشر مباشر. لا تسألوني انا الان كانها امام النون مقرنه بالله
هناك حد مقدر الا
يعني إذا نقول يبنى الفتح إذا كانت مباشرة لفظا وتقديرا هذا بعض العلم يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا كانت التوكيد متصلة به لفظا وتقديرا وهذه لفظا لا تقدير. طيب يقول لا تحقرن جارة لجارتها. الجارة هي القريبة وليس المراد بالجارة الضرة يعني الزوجة الثانية للزوج، المراد بالجارة هنا القريبة. قال ولو فرس نشاء. فرس نشاء هو للغنم بمنزلة الخف للإبل، بمنزلة الخف للإبل، وهو مما يضرب به المثل مما يضرب به المثل في القلة والزوجتين. والحديث يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحقر المرأة أن تهدي لجارتها شيئا من بيتها ولو كان شيئا قليلا مثل فرسن الشاة. فنستفيد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يهدي لجيرانه ولو شيئا قليلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اشتريت مرقة لحما فأكل مرقها وتعاهد جيران، أو إذا طرحت مرقة فأكلناها وتعاهد جيران، حتى في هذا الأمر. وذلك لما ترتب عنه من الفائدة وهي الإلفة بين الجيران والتقارب بينهم. ولا شك أن الإلفة بين الجيران فيها مصالح كثيرة، منها التعاون على البر والتقوى فيما لو كان أحدهما مقصرا، ومنها الحماية والرعاية لأن جارك يحميك، ومنها أن التغاضي عن الحقوق إذا كان بينك وبينه حق، ومعلوم أن الجار بينه وبين صاحبه وبين جاره حق، فإذا كنت تهدي إليه وتهدي إليك تغاضى عن حقوقه وتغاضيت عن حقوقه. ومنها أن الإنسان ينال بها كمال الإيمان، تقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهدية إلى الجيران حتى في الشيء القليل. ومن فوائد الحديث جواز هدية المرأة من بيت زوجها للشيء اليسير، أن تهدي الشيء اليسير لقوم جاركم بجارتها. والعلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط أن لا يكون الزوج بخيلا لا يرضى، فإن كان بخيلا لا يرضى فإنه لا يجوز لها أن تهدي شيئا من بيت زوجها حتى ولو قليلا. وقد كان بعض النساء المشاهدات المحبات الخير تهدي الشيء القليل ولو كان الزوج قد نهاها، وتقول إنه يفعل، لأن بعض الأزواج تقول لزوجتي لا تهدي شيئا، تهدينا شيئا أبدا، لا تهدي شيئا أبدا ولو فسد الطعام أو اللحم أو الخبز. فمن النساء من تقول إذا كان يفسد فأنا سأهدي، وجوابنا على ذلك أن نقول لها لا يحل لك أن تهدي إذا نهأت عن الهدية، لأن المال مالك والبيت بيته، والإثم الحاصل بفساد هذا المال على من؟ عليه هو، أما أنت ليس لك الحق. لكن في هذه الحال ينبغي لها أن تعظ وتخوفه من الله، فإذا بقي الشيء من الطعام الذي يفسد لو بقي تحث على أنه يتصدق به. وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان عند زوج وليمة، أما إذا كانت مثل عادية فإنه يمكنها أن تجعل الطعام في منزلة بقدر الحاجة فقط، وحينئذ لا يبقى شيء في الغالب. لكن إذا كان هناك دعوة فربما يبقى شيء كثير. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. وجهه أنه إذا جاز أن تتصدق من مال زوجها اليسير فمن باب أولى أن تتصدق بشيء من مالها. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب عليها، رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، نعم يعني محفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع، موقوف على عمر، يقول من وهب هبة فهو أحق بها. هذا ليس على إطلاق، بل المراد من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب عليها. وذلك أن الهبة على نوعين، نوع يراد به الثواب فهذه حكم البيت، إذا لم يحصل لك الثواب فلك أن تردها، ونوع يراد به التبرع المحض فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء أثابك أم لم يجد. فيحمل هذا الحديث من حديث عمر يحمل على أيهما؟ على الأول، على الهبة التي يريد بها المهدي الثواب. فإذا قال قائل ما الذي يدرينا أنه أراد الثواب أو التبرع المطلق؟ نقول قرينة، فإذا جاءنا رجل فقير أهدى لشخص غني كبير فهنا قرينة تدل على أنه إيش؟ أنه أراد الثواب. فإذا لم يثبت فهو أحق بهبته يرجع بها، لكن إذا كانت الهبة فيما بين شخصين متساويين فإن الظاهر أنها ليست بالصور وأنها تبرر المحض، لكن إذا قامت قرينة تدل على أنها ثواب فإنه يردها إذا لم يثب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، فوائد الحديث. أما هبة الثواب إذا لم يثب عليها الواهب فإنه يرجع فيها. ومن فوائده أيضا العمل بالقرائن، لأننا لا نعلم أنها هبة الثواب إلا بقرينة. أما لو صرح وقال سأهدي عليك هذا الكتاب لتهدي عليه كتابك فهذا بيع محض، لكن إذا لم يصرح ودلت القرينة على أنه هبة الثواب عمل بها. ثم قال: باب اللقطة. اللقطة على وزن فعلة، وهي بمعنى الشيء الملقوط، وفسرها أو عرفها الفقهاء بأنها مال أو مختص ضل عن ربه أو أضاعه ربه. مال أو مختص أضاعه ربه، هذه اللقطة. المال ما يصح عقد البيع عليه، والمختص ما لا يصح عقد البيع عليه. فالكلب مثلا كلب معلم مال أو مختص؟ مختص. فإذا وجد الإنسان كلبا معلما فهو لقطة وهو مختص، يعني لقطة بالمعنى العام وإن كان اسمه ضال لأنه حيوان. وإذا وجد كتابا فهو مال. إذا ما أضاعه ربه من مال المختص فإنه لقطة، فإن كان حيوانا فله اسم خاص وهو الضال. قال أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق إلى آخره. وقبل أن ندخل في الأحاديث نود أن نقول إن اللقطة تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يملكه الإنسان بمجرد ما يجده وهو الشيء اليسير الزهيد الذي لا تتبعه مهمة الناس، مثل الريال وقتنا هذا، مثل الريال والريالين شبهة، هذه متى وجد الإنسان فهي له ما لم يعلم صاحبها، فإن علم صاحبها فهي لصاحبه، لكن إذا لم يعلم فهو لمن وجده. ومثل القلم، القلم الذي قيمته ذات ريالات وريالين وما أشبه ذلك، ولمن وجده ما لم يعلم صاحبه. القسم الثاني الحيوان، والقسم الثالث ما عدا ذلك. وإن شئتم جعلنا الحيوان قسما مستقلا وقسمنا غيره. القسم الثاني ما تتبعه همة الناس، فهذا نقول يعرفه الإنسان الواجب له مدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، لمن وجده كالدراهم الكثيرة والكتب الثمينة والآلات الثمينة أيضا والحلي وما أشبه. هذا يعرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له الواجب. ولكن أحيانا يكون الشيء مما يسرع إليه الفساد، بمعنى أنه لو بقي إلى سنة لفسد، فحكمه أنه يبيعه، الواجب يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له وإلا فهو له. أما الحيوان فسيأتي في حديث غير ابن خالد. نعم.
الله عنه سيارة
هل يعني في هذه الحالة تحب الهدية في هذه الحالة؟ نعم، إذا كنت أعلم أنه محتاج مثلا في مظنة الحاجة وأهديته فلا بأس. لا تتوجد فقط. نعم 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 مراجعة إن شاء الله. نعم
وإذا كان
الشيخ المستعد أم ثلاثة شيء إذا قال لا أريدها ثلاثة شيء
كل
نعم نعم
إذا جاءت هذه
الصورة
هل يجوز
لك أن تتصرف
فيها بالبيع
كل
العقبة
لا يتصرف فيها بالبيع العقبة
ما
يتصرف العقبة معنى أنها لك وقت حي وميت
الشيخ كل باب مجد إذا كان لأخي
أعطاني هدية
وهو يعلم
مني
أعطاني
شيء
وهو يعلم
مني
أنه لا أخذ إلا هدية ولكن هو نور الصدقة يعني
الزكاة يعني
نور
الصدقة يعني
ليست على
صدقة يعني هل أخذها مكي ولا بيعنا إلا أخوها لكن المخالفة على ظنها أنها زكاة وأنت ممن لا تحل ولا الزكاة قل لهم إن كان زكاة فلا أريد
فهذا شيخ وقوة
نعم.
قال
لي
انا
احب اهديك
يعني بس ما
قلنا هذه الهديه قال لي والله حتى ما يجوز له لا يجوز له ان يعطيك من الزكاه وانت لا تقبل فلو اعطاك من الزكاه وانت لا تقبلها فان لا تجزي عن
الزكاه
الصدقه ايضا ما تضرك لان الصدقه ما هي لك وابوك ما تضرك نعم
يعني يقول
هذا الشيخ قلت
هذا
الحرب
يعني
هو يعني هذا شحال بارك الله فيك وجزاؤه ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساله لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مبعث لحم لان احسن هذا كل ما وجد انسان ومعسل يجبه قال هذا الحديث نعم فمثل هذا ينبغي ان يرجعوا حتى لا يحيى نعم
بعض الناس يؤدي
قبل اولاده من الولد وبعضهم يؤدي بعد ولادته لكن
يعاب
عند
الناس انه
اذا ولد مولود للشخص المهدي ان لا ياتي المهدي به سليما وهو لا يريد الثواب لكن يعاب عادة الناس اقول عادة الناس انه اذا اتى اليك للولد مثلا فإنك تهدي لولده إذا ولد له هي ينبغي أن الإنسان يتبع العادة لأنه لو لم يتبع العادة صار عرضة يعني ينتهك عرضه بين الناس كون إنسان يتبع عن عرضها رفيع
قبل ولادته
وش لا تهب له قبل ولادته نعم نعم لأنه لا بد أن يكون حيا الوصية يصح أن يوصل الحمل إذا تحقق أنه موجود نعم
في محذور الحديث ألا ينفق هذا المحذور أن يكافع على هدية تقبل
كيف؟ والهدية تقبل
ويكافع على هدية ينفق المحذور وشلون يعني؟ وكان مثلا قاتل ربا الإنسان لا يتوجد في
أو ذلك يكافع وتقبل الحديث
وربما سلم
الصلاة
المهدي
المهدي صاحب
الهدى
نعم زين
يكافئه
يعني يقبلها العالم
يقبلها حب وجهه
نعم
ويكافئه
ويكافئه هذا اذا راى فيها مصلحه اذا راى انه اذا قبل فانه يرجى ان ذلك يقبل ان ذلك الرجل يقبل عن الهدى لا باس يقبلها لكن اذا كان ما هو مستطيل يبي على حين تكتب لأنه يعرف مثلا يبي يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي وأضع على شأن يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة نعم
إلا إن الزوج إن كان وكيلا فإن الزوجة أن تأخذ من مالها ما يصلح عليها ولو في العيش تقدم لها
نعم
والآن قرر أن هو لا يجوز أن تتصرف في ماله حتى لا يصل عن ذي العيش مع أن خلاله واضح له
هذه لدفع حاجته الذي سبق لدفع حاجتها الواجب عليه دفعه
هو
الواضح على السوء اي ما زال فان اذا كان الزوج سبيل سبيل ما عليها منه
يعني هل يتعين عليه الاثم يعني
لا الاسم على الزوج، لكن نقول ينبغي لها ان تنصحه. لكن اذا قال مالك هذا مالي تشرفني، لان بعض الناس يكون بخيلا وبعض الناس يكون عنده وساوس، يقول اخشى ان اذن لها في ان تتصدق بشيء يسير تتصدق على الشيء الكثير، فسد الباب عنده اولى. نعم يا اجمعين. ما تقول في رجل وجد في السوق شيئا زهيدا، هل يجب عليك ان يعرفه او لا؟
اذا كان الشيء زهيدا بسيطا لا يجب عليك.
ما الدليل؟ لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لاخذتها. وجه الدلاله لكن وجه الدلاله من انه لا يجب تعريفها.
ما قالت
قال لاخذتها ولم اقل لعرفتها. طيب على كل حال اذا نرجع من الاول. اللقطه تقدمنا انها مال او مختص ضل عن ربه، وسبق لنا ايضا انها اما حيوان واما غيره. الحيوان يسمى ضاله وغير الحيوان يسمى لقطه. وسبق لنا ان غير الحيوان ينقسم الى قسمين. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهو الشيء القليل الزهيد، فهذا يملكه صاحبه ولا يلزمه تعريف، لكن إن علم صاحبه وجب عليه أن يعلمه بذلك، فإما أن يقول هو لك وإما أن يأخذه. مثل أن أرى قلما يساوي درهما وأنا أعرف صاحبه، فإنه يجب علي أن أعلمه بأني وجدت له قلما، ثم هو بالسؤال إن شاء أقلك وإن شاء أخذ. أما إذا كنت لا أعلم صاحبه فهو لي. والقسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني الشيء المهم الذي إذا ضاع من الإنسان ذهب يطلبه يبحث عنه، فهذا يجب تعريفه، يجب تعريفه، يعني أن يبحث عن صاحبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إن خاف أن يفقد الانتظار مدة التعريف فإنه يلزمه أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، مثل أن يجد كيسا من الخضروات يساوي 500 ريال مثلا، فهذا لو أبقاه لمدة سنة لفسد، فنقول اعرفه تماما ثم بعه واحتفظ بقيمته، ثم ابحث عن صاحبه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك. القسم الثالث الحيوان ينقسم أيضا إلى قسمين، فإن شئت فقل إلى ثلاثة. حيوان أعلم أنه مسيئ مكروه، فهذا لمن وجده، شاة هزيلة لا تستطيع المشي، أعرف أن صاحبها في مقتضى العادة قد تركها زهدا عنها، فهذه تكون لمن وجدها، تكون ما وجدها لأن صاحبها تركها لا يريدها. كما جاء جابر يقول أردت أن أسيبه. القسم الثاني ما لا يعلم أنه مسيب ولكنه يمتنع من صغار اتباع مثل الإبل، فهذا لا يجوز التعرض له، يترك كما سيأتي الحديث إن شاء الله. القسم الثالث ما لا يعلم أنه ترك شغبة عنه ولكنه لا يمتنع من صغار اتباع مثل الغنم، فهذا أيضا سيأتي حكمه وبيانه. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. مر بتمرة في الطريق، أي طريق هذا؟ هذا الطريق طريق من طرق المدينة، والمدينة تجبى إلى هذا زكاة التمور. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التمرة في الطريق فأراد أن يأكلها، أراد أن يأكلها ليأكلها، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة يعني الصدقة الواجبة، لأن هذا هو المعروف فيما يجبى من التمر أنه يجبى الشيء الواجب. وقول لأكلتها يعني لأنها مباحة لا تتبعها لما توصف الناس ولا يهتمون بها، فيأكلها لأنها لمن وجد. وإنما قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة، يحرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة أيضا. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحرم عليهم صدقة التطوع على القول الراجح، وإنما يحرم عليهم صدقة الواجبة، صدقة الواجبة. في هذا الحديث دليل على أن من وجد شيئا ليس له أهمية عند الناس فهو له. وجه الدلالة أنه قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. والمانع هذا لا يتأتى في كل أحد، فدل ذلك على أن وجودها سبب لتملكها إلا أن يوجد مانع. ومن فوائد هذا الحديث شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف أن تكون من الصدقة فلم يأكلها. ولكن هل يقول قائل هل لنا في هذا أسوة، بمعنى أننا إذا وجدنا شيئا نشك في تحريمه والأصل عدم التحريم أن ندعه خوفا من أن يكون محرما؟ يقال إن كان هناك قرينة تقتضي أن يكون من الشيء المحرم فالورع تركه، وإلا فإنه لا وجه لتركه. ويدل لذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، فلم يأذن لهم في التورع منه، لأن الأصل الأصل الحل. فالجمع بين هذا وبين هذا الحديث في أحد وجهين، إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام لا يساويه أحد في تورعه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قرائن تدل على أنها من الصدقة، وأنه إذا وجدت قرائن الحرام فالورع إيش؟ فالورع وصرفه أرض الجماعة. أما على الوجه الأول وهو أنه يفرق بين قوي الورع وبين عامة الناس فإنه فإن في النفس منه شيئا. وإن كان الإمام أحمد في ظاهر فتواه يدل على ذلك على أن الناس يختلفون في تجنب الشيء ورعا منه، فإنه يذكر عنه أنه سألته أظنها رابعة العدوية قالت إن السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل وأنه إذا مر ازداد الغزل من أضواء نور سرج السلطان، فهل يجوز لنا أو فهل تجوز لنا هذه الزيادة؟ فتعجب الإمام أحمد من هذا السؤال. تفهمون السؤال هذا ولا لا؟ طيب، فقال نعم تجوز، لأن السلطان مار بالسوء على كل حال، وأنتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بأنوار سرجه. ثم أدبرت فدعاها لأنه سأل صاحبه فمن هذا الذي استسأل هذه المرأة هذا السؤال؟ فقال هذه فلانة، فدعا بها وقال لا تزيد غزلكم فإنه من بيتكم خرج الورع. فهذا يدل على أن الفتوى في هذا الأمر تختلف. أما إذا قلنا بالثاني وهو أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أنها من الصدقة، فالأمر ظاهر، وهو أنه كلما قويت القرائن كان الورع التحرر وتركه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن التمر والطعام إذا وقع في الطريق بدون قصد فإنه لا يأثم صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. استشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه، وقال كيف لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتجب بها، لأنها إن كانت من الصدقة فهي من مال بيت المسلمين، وإن كانت من غير الصدقة فإنه ينتفع بها، يتصدق بها على فقير، المهم ينتفع بها. فلماذا لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا الاستشكال أنه في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لرفعتها، بل قال لأكلت. وفرق بين الرفع والأكل، فالنبي في الحديث ليس فيه دليل أنه لم يرفعها، بل لو قال قائل أن فيه دليل على أنه رفعها لكان له وجه، فكان له وجه. على هذا يكون هذا الاستشكال إيه؟ غير واحد. أتابه المؤلف في هذا الباب ليستدل به على ما ذكرنا آنفا، أن الشيء القليل الذي لا يهتم به الناس يملكه من أخذه، ولكننا اشترطنا أن لا يعلم صاحبه، فإن علم صاحبه وجب عليه أن يسلمه له، أو على الأقل يعلمه به، يعلمه فيقول وجدت لك كذا وكذا. وهذا يقع كثيرا، مثل سقط على بيتك من بيت جارك قضية قد نشرها فأطارت الريح إلى بيتك، الطاغيه يمكن تسوى ريالين، لا ريالين، نعم ما تساوي شيئا، لكنك تعلم صحيحا، تعلم منها من جارك، فيجب عليك أن ترسلها إياه أو أن تعلمه بها. أي أن تعلمه بها، وإذا وجدت أو سقط علينا باقي من البيت.
سبق لنا أن النقطة تنقسم إلى خالد إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
إلى الشيء الذي لا تتلاه همم أو خط الناس، والشيء الذي تتلاه همم أو خط الناس.
طيب وش ما حكم هذا؟
الأول إن كان يعلم صاحبها فعليه أن يلومه إياه ويردها له.
نعم.
إن كان لا يعلم صاحبها فيأخذها فيها
لوجهه. طيب أحسنت. دليل هذا اللي جاء وراك. اي نعم.
نعم.
بتمرة في نفس الطريق. كمل. نعم. طيب احسنت. القسم الثاني عليان ما ما هذا الاول. لا نعم وليس بحيوان. نعم يأتي هذا الحقيقة والثالث الحيوان ويأتي حكم أيضا. طيب مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة. نعم. نعم أحسن. هل له شاهد هذا الحديث؟
نعم.
أنه
حديث أما أن أراد أن يتصور فقاله أما عليك أن لا
نأخذ صدقات. نعم. أو هذا في صدقة واجبة هو اللي تطور
هذا
أنا أريد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الواجبة والتطور.
طيب ما أنا أريد شاهدا في التطور.
الشاهد في سلمان فارس رضي الله عنه لما جمع شيء وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء من الصدقة فأعطاه أصحابه ولما
حديث بريرة أيضا.
حديث بريرة.
عن ليث بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقط. قوله جاء رجل يرد في الحديث كثيرا ابهام الرجل او ابهام المراه، وذلك ان تعيينها لا يتعلق به حكم، فاذا تعلق به حكم فانه لا بد من ذكر، لكن اذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهتمون بتعيين المبهم، لا يهتمون به. فقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لنا قائل عين هذا الرجل نقول إنه ليس لدينا حاجة إلى تعيينه، لأن تعيينه أو عدم تعيينه لا يختلف به الحكم. فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به، واللقطة سبق لنا تعريفها وهي مال أو مختص ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه. سأله عنها فقال يعني وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول أي لقطة بمعنى ملقوطة. فقال أعرف عفاصها ووكاءها
ثم عرفها ثانيا. اعرف عفافها، العفاف الوعاء الذي فيه هذه اللقطة، الكيس مثلا، وكاها ما تربط به من حبل أو غيره، قد تكون حبل، قد تكون مربوطة بحبل أو بإزراء أو بسحاب أو ما أشبه ذلك. المهم أن المراد بالوكاء ما تربط به. طيب، وقول عليه الصلاة والسلام اعرف عفافها، يتناول معرفة العفاف من أي مادة هو، هل هو من جلد أو خرق أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك، وهل هو ثقيل أو رقيق، وهل هو أحمر أو أسود أو ما أشبه ذلك. المهم اعرف نوعه وصفاته. ويمكن أن نقول وهل هو كبير زائد على ما فيه أو صغير ضيق بما فيه، كل هذا لا بد من معرفته. المهم يشمل جميع ما يتعلق بالمعرفة. الوكاء يعرف هذا الوكاء من أي نوع هو، وكم شد شد، يعني هل شد مرتين أو ثلاثا أو أربعا، وهل هو شكه أو رب شديد أو ما أشبه ذلك. والحكم من ذلك من معرفة العفاف والوكاء من أجل أن يضبط صفاتها حتى إذا جاء من يصفها بعد سلمها له. فإن قال قائل ألا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاف والوكاء؟ قلنا نعم ربما يكفي، لكن قد تتغير الأمور، قد تتغير الأمور وينسى عينها، يعني يكون عنده أشياء أخرى لها عفاف ووكاء تختلط به فينساها، أو ربما يحترق العفاف يتلف الوكاء. المهم أن معرفة ذلك أمر مهم. فإن قال قائل هل يلزمه أن يكتب هذا؟ قلنا إن توقفت معرفة ذلك على كتابته وجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ثم عرفها سنة، عرفها يعني اطلب من يعرفها، هذا ما يستعيد أن تطلب من يعرفها، فتقول من ضاعت له اللقطة، من ضاعت له الدراهم، من ضاعت له الأقلام، من ضاعت له الساعات وما أشبه ذلك. ولكن هل يصفها عند التعريف؟ لا، لأن لا يدعيها من ليست له، لكنه يجملها. طيب، في هذا الحديث لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اعرف عددها أو نوع ما فيها من النفوس، لأنكم تعرفون قد يكون فيها دولارات، قد يكون فيها ليرات ثالثة، فيقال المفروض أن الواجد لا يفتح، هذا المفروض لأنها أمانة وليس له الحق أن يفتحها، لكن إن قدر أنها تخرقت الشرطة أو تمزقت فحينئذ يعود فوائد هذه. وقول هذه سنة، أي سنة هي؟ السنة العربية الإسلامية 12 شهرا، وهذه السنة هي السنة التي وضعها الله عز وجل للعباد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، منها أضعاف الحرم وهذه الأشهر هي الأشهر التي تتقيد بالأهلة كقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه هي السنة. إذن السنة 12 شهرا في كتاب الله، والمراد بالشهر ايش؟ ما بين مطلع الهلالين. هذا الشهر ما بين مطلع الهلالين، بدليل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبذلك نعرف سفه قوم من العرب المتأخرين حيث عدلوا عن هذا التوقيت العربي الإسلامي إلى توقيت جاهلي نصراني، لأن التوقيت الذي يسمى الميلادي مبني على أي شيء؟ على الميلاد، ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالذي وضعه النصارى، وعجبا لقوم يقولون إنهم عرب ثم ينتسبون أيضا للإسلام فيعدلون عن التوحيد العربي الإسلامي إلى هذا التوحيد. وهذا أيها الإخوة يعطي الكفرة من النصارى وغيرهم، يعطيهم ذهوا وعلوا واستكبارا علينا حيث عدلنا عن تاريخنا العربي الإسلامي إلى تاريخه. والتاريخ ليس بالأمر سيء، يعتبر عزا للأمة، عزا للأمة وفخرا، فإذا انضم الناس إليه فإنهم بذلك يكسبونه ويقولون آل بهم الأمر إلينا. ولما كانت هذه الأمم العربية التي تنتسب للإسلام وتنضوي إلى لوائه، لما كانت مقهورة مستعمرة من الكفار فإنها قد تكون معذورة، لأن المغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف. ولكن مع الأسف أنها حين تحررت من الاستعمار لم تعد إلى أصلها. وشرفها بالدين الإسلامي وبالتوقيع الإسلامي وبقيت على ما كانت عليه. وهذا والله ينجى له جديد أن نكون أمة ذيلا لغيرها حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ بتاريخ نصران. ولقد حدثني بعض الناس الذين قدموا للتدريس هنا وهم من غير السعودية، قال والله ما أرى الأشهر العربية إلا حين جئت لها لهذا البلد. وهو جد يعني عمره ذهب منه جزء كبير وهو لا يعرف الأشهر العربية الإسلامية، انطمست الآثار. فلهذا ينبغي لنا أن نكون أمة لنا شخصية ولنا مقومات ولنا تاريخ، وأن لا نكون أذيالا لغيره. وإذا قلنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لانفتاح ناس بعضهم على بعض، فمن الممكن أن نجعل الأصل إيش؟ التاريخ الإسلامي العربي، ونقول أنا موافق لكذا ما في مانع. أما أن ننشر التاريخ الإسلامي ولا يعرف، نعم، ثم نجعل بديلا عنه هذا التاريخ النصراني فلا شك أن هذا خطأ عظيم. وقد نص الإمام أحمد على أنه يكره، بل أنه كره هو نفسه أن يؤرخ أشهر الفرس، وهو إذا قال أسرة فهو عند أصحابه للتحريم، عند أصحابه للتحريم. فالحاصل أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها السنة الإسلامية العربية، والسنة وهي السنة الهلالية التي مدتها 12 شهرا، والشهر مربوط بماذا؟ بالأهلة، وهو ما بين الهلالين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. والعجيب أن الأشهر غير الإسلامية النصرانية حالف، العجيب أنها مبنية على أوهام منها على حقائق ولا على هندسة مضبوطة، لأن بعضها 28 وبعضها 31 أقول شاء يعني بينها 3 أيام على أي أساس؟ والعجيب أني رأيت في كتاب العجيري أنهم هموا بأن يجعلوا السنة 12 شهرا حسب سير الشمس، لكن يجعلون الأيام متساوية، قالوا أنه أضبط، ليش نجعلها 22 وهذا 31؟ فقامت الكنيسة، قامت عليه باسم إيش؟ باسم الدين. ما يمكن تغيرون، لا يمكن أن تغيرها، ابقوها على ما هي عليه مقصورة من العوج ولا تغيرون، لأن التاريخ ليس هينا، لا سيما ونحن الآن إذا غيرنا التاريخ سنغيره من أشرف مناسبة وهي الهجرة إلى مناسبة يتخذها النصارى عيدا لهم، وهو ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وحينئذ ربما يأتي اليوم الذي نجعل هذا عيدا لنا، عيدا لنا نصنع فيه ما يختص بالعيد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من هنأهم بأعيادهم فإنه إن لم يكفر فقد أتى أمرا عظيما. قال: لأن التهنئة بأعيادهم، والأعياد مواسم دينية، رضا بالكفر. قال: وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصنم. لو واحد يستحي الصنم وقلت له تقدر الله وهنأ، يقول هذا أشد تهنئة بالأعياد، وأشد من تهنئته بشرب الخمر. لو وجدت واحد يشرب الخمر من النصارى ولما قالت هنيئا مريئا هنيئ بهذا، يقول تهنئة بعيدهم أشد، لأنه إشعار بالرضا بالكفر، وهذا أمر عظيم. وقد بلغني أن من المسلمين مع الأسف من يهنئهم بأعيادهم، بل من يسافر إلى بلادهم ليشاركهم الأفراح فيها. شوف، نعوذ بالله، يستعين بنعم الله المال الذي أعطاه الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولكم الجاه. نعم. نعم. هو الشيخ من حمام الوهاب لو كان يتكرر لصار عيدا، لأن العيد معقول من العود وهو التكرر، لكن إذا جعل أسبوع للبحث في حياة الرجل ومآثره وما حصل على يديه من الخير، فهذا لا أرى أنه عيد ولا أنه ينافي الدين، ولا يمكن أن يحتج به على الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكرر فيكون عيدا. نعم نعم، ما هو الشيخ؟ ما سمعته إلا مرة. إنما إذا تكرر هو نفس الشيء ينهى عنه.
رضي الله عنه قال: استعاره من النبي صلى الله عليه وسلم فسأل في عن المقابل فقال اعرف عفاقها وإشاءها ثم أعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فتأنف بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للبئر قال فضالة الإبل قال ما لك ولها ماها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال على الحفاظ ما هو الحفاظ؟ قال الوعاء الذي فيه نعم ووكاءها نعم الرباط الذي يربط به العقار نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك حتى
يختفى
عن صاحبها
نعم
الحكمة في ذلك
حتى
يتعكس إذا جاء راكبها وانطبق الوقت على ما وجدها عليه صارت له. طيب هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العراق والوفاء؟
الحجم الوعاء وكل ما يتعلق
معرفة الصفة
مثل
اللون والنوع من جلد من خرق من بلاستيك نعم. طيب وكذلك القلب الوكاء من أي نوع؟ هل هو طيب من الجلود أو من أي نعم من الفتان أو من الصوف أو من غيره؟ قال ابن معرفها سنة المراد سنة هل هي هلالية أو شمسية؟
هلالية
أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا.